بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1408. في هذه المسألة المصنف يقسم النفقة التي تجب على الزوج بالنسبة إلى زوجته إلى قسمين. القسم الأول من النفقة هي النفقة التي يذهب عينها باستعمالها وبالاستفادة منها، كالدواء إذا استعملته يذهب عينها، كالعطور مثلا، كالأكل، كالشرب. فهذا هو القسم الأول من النفقة التي الذي يزول بزوال وجه يزول عينه باستعماله. القسم الآخر من النفقة التي تجب على الزوج بالنسبة إلى زوجته هي تلك النفقة التي لا تزول عينها باستعمالها، ومثال ذلك المسكن. فالمسكن إذا استعملته لا يزول السكن، إذ أنه الفائدة منه والانتفاع بالسكنة. وكذلك لو كانت المرأة تحتاج إلى خادم، فالخادم باستعماله لا يزول، لا يزول عينه. هذين القسمين كلاهما لهما أحكام خاصة به. ففي القسم الأول الذي يزول بزوال عينه، من حقوق المرأة ومن حقوق الزوجة التي يمكنها أن تطالب الزوج، تطالبه بعين النفقة، بنفس العين، بنفس الأكل، بنفس الشرب، بنفس الدواء. فتستطيع أن تقول له: ملكني الدواء، ملكني العين، ملكني الأكل، وملكني الشرب، فيكون داخل ملكي. ولا يصح للزوج أن يلزمها بأنه يقول لها: الأكل موجود في البيت وأبحت لك التصرف فتصرفي به. ما يجوز له أن يلزمها. إذا طالبته بالنفقة على النحو الأول، على نحو التمليك، يجب عليه أن يملكها إياه. وإذا ملكها إياه سقط عليه وجه الحق الشرعي والواجب، وهي لها حق أن تتصرف بهذه النفقة كيفما شاءت، أكلتها، سواء تصرفت بها، باعتها، وهبتها، فهو داخل في ملكها. نعم، لها حق أن تتنازل وتقول: لا تملكني إياها، كما هو المتعارف الآن، ويبيح لها التصرف في الأكل الموجود داخل البيت الذي هو ليس أكلها ولم يملكها إياها، إنما أباح لها التصرف في مقدار الحاجة. أما القسم الثاني الذي النفقة لا تتوقف على وجه على زوال العين، فحينئذ من الواضح أنه لا يجوز للمرأة وليس من حقوقها أن تطالبه بالتمليك. فليس لها حق أن تقول: ملكني البيت وملكني الخادم مثلا، إذا كان الخادم عبدا جيد، وملكني فراش المنزل، وملكني الغطاء. هذه الأمور لا تزول بزوال العين، استعمالها لا يؤدي إلى زوال عينها. فليس لها حق أن تطالبه بالتمليك. نعم، لا حق أن تطالب ببذل هذه الأشياء، لكن لا على نحو التمليك. وبالتالي لو صار بعد ذلك فراق، يكون الفراش والغطاء وأثاث المنزل لمن؟ للزوج، لا يكون ملكا للزوجة، إلا أنه إذا هو من نفسه قام ملكها إياه كما هو الحاصل عادة، يكون داخلا في ملكها بسبب التمليك، لكن هذا مو واجب عليه. هناك بعض المصاديق وقع النزاع فيها، أنها هل يجري عليها أحكام القسم الأول أو يجري عليها أحكام القسم الثاني. ومثال ذلك كما أشار المصنف هي الكسوة، الثياب. من الواضح في لحاظ الموضوع الثياب لا تزول بزواله، لا تزول العين بالانتفاع، فهي من ناحية الموضوع لا شك ولا شبهة أنها داخلة في القسم الثاني، فهي بمثابة المسكن وكالخادم وكأثاث المنزل، لا يزول العين بزواله. فليس هو نفسه، فليس هو مثل الأكل والشرب، فمن ناحية الموضوع لا إشكال، لكن من ناحية الحكم هل يندرج حكم ثياب المرأة في ضمن الموضوع الأصلي ماله في القسم الثاني؟ فلا يجب على الزوج أن يملكها إياه، يقول خذي هذه الثياب وانتفعي بها، أو أنه من قبيل القسم الأول فيكون داخل حكما لا ما لا موضوعا. ولهذا شوف عن السؤال يدلت هكذا عبر أنه هل يدخل في حكم القسم الأول أو في حكم القسم الثاني؟ هذا خلاف بين الفقهاء. السيد الخوئي هنا يستظهر بأنه مثل الكسوة داخلة في القسم الأول بلحاظ حكمها، فيجب على الزوج أن يملك زوجته ثيابها وإن كان موضوعا داخل القسم الثاني. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. فقال: ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه. أيضا في مسألة الخمس تترتب ثمرات في بحث الخمس، أنه إذا كان استعمال الشيء زين يتوقف على ذهاب عينه، كمسألة الدواء والشراب والأكل، فالمقدار الباقي يجب فيه الخمس. أما مثل اللباس الذي انتفع به الانتفاع بلا يتوقف على ذهاب عينه، فلو استعملته وبقى هل يجب فيه التخميس؟ قالوا لا يجب فيه التخميس، لكن لو استغنيت عنه هل بعد الاستغناء يكون هذا الزال عن حاجة فجي فيه التخميس أو لا؟ بحثوا في بحث الخامس. يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها كالدواء مثلا. تملك الزوجة عينه، الزوجة تملك الأعيان، نفس العين تملكها، يعني نفس عين الطعام وعين الشراب وعين الصابون، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها، يقول ملكني الطعام وملكني الشراب، ولها من حقها ولها الاجتزاء، يعني هذه تنازل عن حقها، ولها الاجتزاء بما يبذله لها منهم يعني من الطعام، فلا يملكها إياها، لا يقول أبحت لك التصرف في الطعام الموجود في البيت، فلها أن تجتزئ، يعني مو واجب عليها لابد أن تقول له لابد أن تعطيني على حول عين، لا من حقوقها، فيجوز أن تسقطه وتقبل ويش وتقبل بعدم التمليك بالإباحة. ولها الاجتزاء بما يبذله الزوج لها منه، يعني من الطعام والشراب والصابون ونحوها كما هو المتعارف في زماننا، فتأكل وتشرب من طعامه، لأن هذا الطعام طعامه، الآن الطعام إذا نشتري الطعام جعلته في البيت طعامي له طعامي طعامي، أقول أبحت لك التصرف زين في هذا الطعام، جيد في هذا الطعام فتطبخين منه وتأكلين، ولازم أقول أبحت لك بالله، هذا قرائن حالية ومقامين. هذا القسم الأول. أما ما تبقى عينه بالانتفاع به، يعني إذا انتفع لا يذهب العين، فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا. الإمتاع يعني وش؟ الإمتاع غير التمليك، التمليك بمعنى أنه يجعل هذه العين وتنتقل إلى ملك الآخر. أما الإمتاع بمعنى زين الإباحة في الانتفاع، فيقول أبحت لك في الانتفاع والتصرف، فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تملكا، إباحة في التصرف لا تملكا، بالتالي فليس لها المطالبة بتمليكها إياه. واضح؟ والظاهر في بعض المصادر فيها كلام، يقول والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك، مش كذلك الإمتاع لا تمليك. وأما الكسوة ففي كونها كالأول، شوف ما في كونها مثل أول، يعني هاي داخلة حكما كالأول، يعني بلحاظ حكمها كالأول، وإلا هي موضوعان داخلة في الثانية، أن اللباس لا يزول بزواله، لا يزول عينه بالانتفاع به، فهل ففي كونها كالأول أو كالثاني إشكال، يعني في إشكال في المسألة، ولا يبعد أن الأول أقرب، يعني أن يكون هو كالأول أقرب، واضحة؟ ولا يبعد أن الأول أقرب، يعني كونها كالأول، بالتالي لها أن تطالبه بتمليكه إياها. ولا يجوز في القسم الثاني، أي القسم الثاني الذي هو إمتاع لا تمليك، لا يجوز نقله إلى غيرها، يعني الآن إذا الزوج أعطى زوجته الفراش إذا الزوج أعطى زوجته الفراش للانتفاع والمسكن لم يملكها إياه، فلا يجوز لها أن تنقل هذه الأعيان إلى وش إلى شخص آخر، لأن النقل فرع الملك، فلا بد أن تكون مالكة لكي تنقل. ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها، لأن هذا تصرف في مال الغير، فيحرم أيضا تكليفا، أيضا يحرم يعني فضلا أنه لا يصح وضعا لا يجوز تكليفا، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف، تقول أسباب أنقل إلى غيري لكن سوف أستعمل المسكن وإيش بأجر المسكن، والتأجير ليس هو نقل للعين، التأجير هو ليس نقل للعين، إنما التأجير هو نقل منفعة. فتقول أنا ما نقلت العيان، نقول لا، هذا تصرف غير متعارف أنك تسكنين أنت الانتفاع بالانتفاع الشخصي. يقول ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، ويجوز لها ذلك كله، يعني ذلك كله يعني نقله إلى غيرها والتصرف فيه في القسم الأول، لأنها في القسم الأول مالكة إلى هذه الأعيان. مسألة 1409 مسألة هي تقدمت علينا نقرأها ما فيها شيء. يقول مرة أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، لأنه عند السيد الخوئي بأن سقوط النفقة موضوعه مو النشوز، موضوعه أن لا تكون عنده بغير مسوغ شرعي. خذي لما يسقط النفقة بمجرد أنه طلع خلاص يسقط النفقة دواما إلى الأبد، يقول لا، ما دامت خارجة بدون مسوغ شرعي فإذا رجعت زال السبب، فيجب عليها أن ينفق عليها. يقول ويستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت وثابت رجع الاستحقاق. هذا السؤال لكم، لماذا قال وثابت؟ على يكفي مطلق الرجوع؟ يعني لو رجعت إلى وجه إلى بيته أليس بالرجوع تثبت وجوب النفقة عليه؟ لماذا يقول وثابت؟ هل هذا قيد احترازي أو ما؟ ولو لم تتوب، امرأة فاسقة بالأخرة، امرأة فاسقة على أكثر التقادير لم تتوب، امرأة فاسقة وهي باقية في بيت زوجها، وموضوع وجوب النفقة كون المرأة عنده، فلماذا قال وتابت؟ تأملوا. يعني نقول هذا ايه، نقول إذا كانت تستطيع لا بد من التوبة، يعني الرجوع لا يسوق التوبة، قد ترجع ولا تتوب في نيتها أو أنها ستخرج مرة أخرى. هذا الآن يعني هذا الآن احتمال، يعني يحتاج إلى تفكير. الآن يعني ما أقول إحنا في أول إثبات، هل هنا وثابت قيد زاد على الرجوع فيجب أن ترجع وتتوب؟ فلو رجعت ولم تتوب إلى الله وتندم على فعلها، لأن قد شخص يرجع ويرجع إلى البيت لكنه إيش لا يندم داخل قلبه، هل صرف الرجوع يحقق التوبة أو لا بد من إيش؟ لا بد من تحقيق التوبة لكي تستحق النفقة. راجعوا المسألة، شوف رجع الاستحقاق. مسألة 1410 في هذه المسألة تقدم مثلها فيما سبق، وقلنا بأن الزوج إذا نشز زين على زوجته فلها المطالبة بحقها كما ذكرنا، ولها أن تستميله بعدم قبولها بعض الحقوق كما ذكرنا، ويجوز له أن يقبل. هذا تقدم علينا في مسألة سابقة، صحيح؟ هنا إذا نشز ولم ينفق عليها ماذا تفعل؟ قال المصنف يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم هو الذي يتصرف، قد يتصرف بأنه تصل النوبة إلى أنه هو يقوم بتطليق كما تقدم علينا، لأنه يرفع أمر الحاكم الشرعي فيلزمه بالنفقة أو الطلاق. فإن امتنع عن كليهما ولم يمكن أن ينفق عليها من ماله، تصل النوبة إلى وجه أن الحاكم يطلقها إن شاء على حسب تشخيصها كما بعد أنس المسألة. خب إذا تعذر رفع أمرها للحاكم الشرعي، ما يوجد حاكم شرعي ما موجود، حاكم شرعي مسجون، ما موجود حاكم شرعي، إما لعدم وجوده أصلا أو تعذر الوصول إليه، فماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تنشز وأن تخرج من البيت وأن تمنعه عن بعض الحقوق قال هذا كونه مسوغا محله إشكال. قال إذا نشد الزوج فلم يؤدي إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر. قد يكون فقير، فإذا كان فقير ما يعني الآن هو بعد ما النساء مخاطب حسب القدرة، لكن يبقى دين في النتيجة كما ذكرنا، فحين دين هذا لا ليس مسوغ شرعي لنشوزها أصلا، خلي خارج عن موضوع المسألة بغير عذر بحثنا. من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم. بس لماذا تعذر؟ إما لعدم وجود حاكم شرعي أصلا، أو موجود لكن تعذر الوصول إليه ككونه مسجونا، ككونه في بلد نائي. ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج، حينئذ إشكال على احتياط الوجوه أنه لا يجوز لها ذلك، وإذا أرادت أن تنشوز أو أن ترجع إلى غيرك في هذه المسألة، وإلا مقتضى الاحتياط هو عدم جواز النشوز. إذا كان الشخص المتصدي عند إذن من الحاكم الشرعي، فيكون نائب الحاكم الشرعي في إجراء هذه الأمور في وضع النزاعات. إذا ما عنده مسوغ وما عنده حاكم، يعني ما عنده إذن من حاكم شرعي وليس هو حاكم شرعي، لا يصح الترافع عليه ولا ترتب عليه ثمرات. يعني ما يكون هو نفس حاكم أو عنده إذن من حاكم شرعي. مسألة 1411 هذه أمس شرحناها أيضا، أنه الشخص إذا كان فقير هل تسقط يبقى دين في ذمته، لأنه هذا من باب الوجوب ليس وجوب تكليفي المحض، إنما هو بمثابته الدين، وكونه فقيرا لا يجب أن لا يكون وش دينا. يقول إذا تكرار، يعني إحنا نفسر حمطالي أكثر في التكرار، إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته خب وكان يتمكن من الكسب وجب عليه. لماذا؟ لأن هذا مقدمة واجب، يجب عليك أن تنفق على زوجتك. الآن أنت فعلا لا يوجد عندك المال، فيجب تحصيل مقدمات المال وهو الكسب، فيجب أن تكسب من باب مقدمة الواجب. يقول وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به. إذا ما يليق بقبع، إذا كان لا يليق به، لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه إلى شيء لا يليق به، أو لا قل لا تقول لا يجوز، قول بأنه هذا ليس مسوغا لإثبات الوجوب، إنما يتحقق وجوب المقدمة إذا كان هذا شيء يليق به. إذا ما كان يليق به أن يحتطب كان طالب علم مثلا ليس عنده نفقة لزوجته، هل يليق به أن يشتغل طبابا أو يشتغل بقالا أو ما شكل ذلك؟ هذه الأمور لا تليق به، بالتالي يسقط وجوب النفقة، لأن هذا مثل هذا الأمر حرج عليه. إلا إذا كان لا يليق به وش يعني لا يليق، فلا يجب عليه، فتبقى النفقة دينا عليه. ليش النفقة دين؟ وإن كان فقيرا، لأنه النفقة هذا مثابة الدين، والدين وإيش؟ والدين ليس مشروطا به مع القدر على الإنفاق. والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء، أيضا برضو متقدمة واجب، يجب أن تنفق بأي طريق، بالكاس فيجب الكاس. وصلت النوبة إلى الاستدانة مع إمكان الوفاء فيجب عليك، مع إمكان أن يوفي دينه، وإذا مع عدم إمكان وفاء الدين أيضا في محل خلاف، بعض الفقهاء قالوا حتى مع عدم إمكان وفاء الدين فيجب عليه أن يستدين، لأنه جواز الاستدانة حتى لو كان كنت الآن فعلا غير قادر على الأداء، حتى لو بعد زمانه جيد، إذا شخص بذل لك المال ودينك في حالة ما يسقط عنك وجوب النفقة. والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء. يقول أما إذا احتمل علم التمكن من الوفاء، شوفنا علم بالتمكن من الوفاء، مو إذا احتمل موضوع وجوب، علم التمكن من الوفاء، إذا احتمل علم التمكن من الوفاء فهل هذا يسقط؟ يقول ففي سقوط الوجوب إشكال، والأقرب عدم السقوط، لأن هذا مجرد هذا الاحتمال، زين مجرد هذا الاحتمال بعدم الوفاء غير مسوغ لعدم وجوب وش؟ عدم وجوب أخذ الدين. سيستان أيضا ذهب إلى هذا الرأي. بعض الفقهاء حتى إذا علم بعدم الوفاء شيخ لا ما يجوز يعني القدر أقل قدر احتمال عدم الوفاء، هذا المقدار اللي هو أقل شيء جيد، احتمل عدم الوفاء، أما إذا يعني احتمل التمكن من الوفاء جيد، لو قطع بعدم الوفاء هذا محسن، لو كان يعلم بأنه لا يمكن أن يوفي فقير وبيعيش فقير وبيموت فقير زي ما عنده احتمال، هل يجب عليه اتباع الموارد؟ يقول لا يجب هنا. زين؟ لأنه قيد. لأنه قيد لأنه شوفوا أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاة فهذا موضوع المسألة احتمال عدم التمكن أما مع العلم فما يذكر فما يجب. بعض الفقهاء يرون أنه حتى مع العلم بعدم الوفاة يجب حتى في الحال يجب. احتاج استحبابي فقط. احتاج استحبابي لا مورد له كما ذكرنا في عدة موارد أنه هذا وين كان مصدر القاعدة التمسك بالاحتياط الاستحبابي. لكن احتياط استحبابي إذا كان هناك وجوه شرعي عليه فقط معنى التمسك بالاحتياط الاستحبابي. وانا لو قلنا باحتياط استحبابي يقول أنا بعمل باحتياط استحبابي فما بروح أتدين فبنفق على زوجتي. أقول لا، في مثل هذا ما ذكرنا احنا في عدة موارد أن تكون قرينة على عدم كون المراد بشرط الاستحباب هو تطبيق هذا الاستحباب، لأن هذا يخالف وجوب عليك يفتي بالفقيه. مثل ما مر علينا في مسألة الحاكم الشرعي، مرة سألنا الحاكم الشرعي. مسألة 1412 تقدم علينا مثل هذه المسألة فكرتها في مسألة الحضانة. هل قابلة للإسقاط يوما فيوما أو لا بد من أو يجوز الإسقاط الاستمراري؟ المرأة تقول أنا أنفق، الآن ستجب عليك النفقة. فأنا أسقطت حقي في النفقة لمدة سنة، فهل يصح أو لا يصح؟ قلنا بأن هذا محل إشكال، محل خلاف. ما هو وجه الإشكال في هذه المسألة؟ أنه هذا من باب إسقاط مالا يجب، وإسقاط شيء لم يثبت، خصوصا هنا الدين. يعني تصور تذهب وتقول إلى البائع أنا سأشتري منك غدا سيارة وسيكون غدا دين في ذمتي، من الآن أنا أسقط الدين اللي بيصير في ذمتي بكرة. يقول هذا تسقط وش؟ سقط شيء لم يجب لم يثبت فلا يصح، صحيح؟ هنا السيد أخوي يقول لا، هنا في إشكال لكن الأظهر الجواز، لأن هذه مسألة مبنية على أن وجوب النفقات هل وجوب يوم في يوم أو أنه مخاطب وجوب دفعي كما عشان هذه مسألة الحضانة. فإذا كان الوجوب وجوب دفعي فمن الآن هو مخاطب، الزوج مخاطب أنه يجب عليك أن تنفق ما دامت هي زوجتك، فالذي لمدة سنة ثبت الآن غايته مشروط بشرط متأخر، هذا أنه إذا حلت على حق بحث، يعني في نوع بحث في عمق في هذا المطلب في بحث الدار. قال نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال، لما بينا أنه من بار إسقاط شيء لم يثبت، جاي لم يثبت، وإن كان الجواز أظهر يعني الوجوب دفعي. وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط، ليش؟ لأنها واجبة تكليفا محضا. نفقة الأقارب للولد كنا فرقنا بين نفقة الولد ونفقة الزوجة، الزوجة بمثابة الدين ففيه حكم وضعي والدين قابل للإسقاط. أما بالنسبة إلى نفقة الولد واجب تكليفا فقط محض بأنه يجب علينا فقر ولا يبقى دين في ذمتي، وإسقاط الشيء فرعا يكون هناك شيء في الذمة. إسقاط الشيء فرعا يكون هناك شيء في الذمة، وكون شيء في الذمة يجب أن يكون هناك دين، ولا يوجد دين بين الشخص وأقاربه في النفقة، لأن هذا واجب تكليفي محض. ولهذا لو مات الوالد ولم ينفق على ولده لمدة سنوات لا يخرج من التركة، لأن هذا مو ثابت الديون. فليس معنى أنك تسقط الحكم التكليفي. لا، هذا حكم تكليفي، حتى لو كان يريد وهو ما ينفق يترتب عليه اسم فقط، لا يترتب عليه أنه هذا قابل للتدارك فيكون دينا في ذمتك، فيقول الولد لوالد أمس أنت ما نفقت عليه فثبت دين في ذمتك. نقول لا، حكم تكليفي محض ليس حكما وضعيا، بمثابة الزوج غير الزوجة. الزوجة تستطيع أن تقول ذاك الأسبوع لم تنفق عليه فصار دينا في ذمتك فأنا أطالبك به أو تسقطه، فالذي يكون قابل للإسقاط هو الدين في الذمة. أما الحكم الشرعي المحض لن يكون شيء في الذمة لكي يسقط. وصل مطلب؟ يقول ولهذا وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط أصلا لأنها واجبة تكليفا محضا. هناك واجب تكليفي مشوب بواجب وضعي وهو كونه وكونه دينا. مسألة هذه ليس فيها شيء. يقول يجزئ في الإنفاق على القريب. على الآن الوالد يجب على أن ينفق على ولده ما هو مقدار الإنزاع؟ لابد هو أن يذهب ويطرق الباب على ولده ويقول تفضل، أو أنه يكفي له أن يخلي ويجعل النفقة في دار المنفق فيقول للمنفق عليه تعال وخذ هذه النفقة، بحيث أن صارت هاي تبنوش مثل في باب البيع، صارت حيلولة بين المنفق عليه وبين المنفق، فهذا في معرض التسليم، فصار تسليما للنفقة. هي مستقبل خلق تسليم النفقة، والواجب على المكلف هو تسليم النفقة، وهذا تسليمون ليس هو الإيصال، كمسألة البيع البع والمشتري، هل يجب على البع أن يوصل البضاعة إلى دار المشتري؟ يقول سليم ما وصل يوصل التسليم، لا، التسليم كما قال في الواقع التخلية، يعني إزالة الحيلولة والمانع بين البع والمشتري، هنا بين المنفق عليه والمنفق. ولهذا قال يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، ولا يجب عليه تمليكها، بخلاف الزوجة في تفصيل يجب عليه التمليك، ولهذا قال بحثنا في القريب، أما في الزوجة يجب عليه التمليك في القسم الأول. بذل النفقة في دار المنفق كالوالد، هذا المنفق الوالد، ولا يجب على المنفق تمليكها عند تمليك النفقة، ولا بذلها في دار آخر في دار مثل المنفق عليه، أو يقول له رسلها لي في وين؟ في دار صديقي، ما يجب. ولو طلب المنفق عليه ذلك يقول لي لا ملكني إياها، أوصلها إلى داري، أوصلها إلى دار جاري، قال لم تجب إجابته. ليش؟ أن الواجب عليه التسليم، وحصل التسليم بالتخلية كانت مسألة البيع. يقول إلا إذا كان هناك عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق، يعني هناك مشكلة في بيت المنفق، ما تسليم، ما في حيلولة، بيت المنفق فيه عدو، بيت المنفق فيه حيار، فيه أسد، فيه برد شديد، بحيث أنه ما أستطيع أن أذهب إلى هناك، كل يوم أروح بيت المنفق أخذ مقدار من الحنطار وأرجع البيت وأطبخه، لأنه ما يجب التمليك عليه. فهني يصير مشكلة من وجه في التسليم، لأنه لم تحصل حيلولة، فالمشكلة في وجه في بيت المنفق حينئذ. هو المفروض شديد لا التسليم، يجب التسليم، لكن ما معنى التسليم؟ ليس معنى التسليم هو الإيصال إلى اليد، معنى التسليم كالمعنى التسليم المذكور في باب البيع، وهو التخلية بين في تخلية المشتري، زين، بحيث أنه إذا أحداث التخلية بحيث أن المشتري لو أراد أن يأخذ هذا المبيع لا يجر مانع، فالبائع إذا باع بضاعة للمشتري فيجب على البائع أن يسلم، صحيح؟ ما معنى التسليم؟ هل معنى التسليم هو أن يقوم البائع ويوصل هذه البضاعة بين المشتري، أو أنه يزول الموانع بحيث تكون قابلة لأن لو أتى المشتري لأمكنه أن يأخذها؟ نقول يكفي المقدار الثاني أنه التخلية، إزالة الموانع، بحيث أنه لو جاء صاحب الحق وهو من؟ وهو المشتري، وأراد أن يأخذ بضاعته لأمكنه ذلك، هذا المراد من التسليم في باب البيع، وهنا أيضا هو المراد من التسليم، يعني إزالة الموانع والتخلية بينه وبين العين. ولهذا قال إلا إذا كان عن عذر مانع له، عن عذر مانع لمن؟ للمنفق عليه، عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق، بالتالي مصر حيلولة بينه وبين مصر حيلولة بين المنفق عليه وبين العين، لأن هناك موانع، فلا يتحقق عنوان التسليم، لأن التسليم هو التخلية، هو إزالة الموانع، والمفروض أن هناك موانع في البيع، مثل البائع المشتري، يقول البائع المشتري خذ بطاعتك من تلك تعال وخذ البضاعة، مع أن هذا المكان جدا في برودة وحصل إلى الضرر، فما في ما أزال موانع، لأن البرد مانع والحر مانع. جيد. مسألة 1414، هذه المسألة
الآن بالنسبة للولد الصغير، لو ملكته المال مثلا، هل يجوز له أن يتصرف به بعد ذلك بدون إذنه؟ يعني عنده عقدين باب النفقة.
نعم.
ثم
نعم، هذه تدخل في مسألة أنه الأموال التي يملكها الطفل هل يجوز للولي أن يتصرف فيها أو لا؟ أعم من هل ذكرت مثال أو أموال الهدية أو كذا؟ أي نعم. نقول يجوز للولي أن يتصرف في مال الطفل ما هو في مصلحة الطفل، بحيث لا تؤدي إلى المفسدة. فانت الان ماذا تريد؟ تريد ان تاخذ تنفق عليه مره ثانيه؟
لا انا اريد ان انفق عليه.
نعم، فملكته اياها،
ملكته اياها،
صارت ملكه. نعم. يجوز لك ان تتصرف في هذا الذي هو الان صار ملكا للطفل فيما يرجع الى مصلحه الطفل.
الكلام انه هذا الطفل مثلا استخدمه لا يحتاج الى اجازه
تعمله في وش يعني بيجوز يعني بيعه هو يشتري. نعم.
نعم.
يعني هو مو مشكلة إنه ما يملك، مشكلة إنه لا يصح بيعه هو شراءه.
الآن بيروح يشتري.
نعم. يحتاج إلى إذن في البيع وإذن في الشراء من الولي.
نعم.
جيد. على كلام إنه هل إذن الولي كافي في مسألة إحداث بيع الصبي؟ فهذه مسألة خارج عن بحثنا. هناك المشكلة من جهة أنه الصبي ليس مسلوب العبارة، ليس عنده قدرة على البيع والشراء، فيحتاج إلى إذن في التصرف في المال من جهة قصوره في إحداث البيع.
كلام أنا ضارب على
إذا كان غنيا، إذا صار غني.
لا يعني هو الآن هو أعطاه هذا المبلغ، أعلن هذا المبلغ بطريقة
ما. منو علمه؟
الصبي.
أعلن.
فلم يقطع على نفسه. عرف أنه من لقى على أساس أنه يقطع على نفسه.
يعني. فأتلفه.
طيب أتلفه الصبي. فهل وجود النفقة يكون أيضاً الآن ثابتون؟
يعني أنت تقول هذا ما أعرفش عفواً مسألة بس في الدخيل. أنت تقول بأن الأب ملك الطفل النفقة.
نعم.
لمدة أسبوع.
مدة أسبوع.
جاء الطفل ماذا فعل؟
أتلفها.
نعم. حسب القاعدة أنه يسقط الواجب عليه. يسقط الواجب على المكلف لأنه هو قام بتمليك الطفل إياه. فنقول إذا كان التمليك لصالح الطفل أيضاً، لأن يعني حتى التمليك يصح مطلقاً، لكن التمليك الآن لجهة الطفل هل لصالح الطفل؟ إلا فرضاً لصالحه أيضاً، ما في مانع. فأعدمه حينئذ بلحاظ النفقة ما يجب عليه النفقة. حينئذ لكن ثمر آخر يستفشي آخر، إذا كان هذا الطفل محتاج الآن، صار فقيراً. إذا صار فقير أنا الآن يجب عليه النفقة مرة أخرى لأنه صار فقيراً. هذه مسألة ذكرها السيد الثاني في مسألة الزوجة. لو الشخص أعطى زوجته ماله زين فأتلفته، جيد، بعد لو أتلفته يعني فتلف، هل يجب عليه النفقة مرة أخرى؟ صار فقيرا. وأنا بعض الفقهاء قالوا ما يجب عليه النفقة لأنه حتى وإن صار فقيرا لأن أنا أعطيته النفقة. ففي هذه الحالة كما يرسل السيد الثاني في مثل هذه المسألة لا يجب عليه النفقة، لكن قد يصير عنوان ثانوي، عنوان بأنه قد يحصل في ضرر، يصير هلاك للطفل، هي مسألة أخرى. لكن بعنوان أول النفقة سقطت النفقة بالتمليك، تسقط.
حاضرة فالأمر واضح، لكن إذا أراد أن تسافر
فهل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا؟ في مقام الجواب لا بد أن ندقق في السؤال. أنت تقول سؤالك بأنه هل يجب النفقة على الزوجة في السفر؟ هذا في السفر في حيثيتين، إما أجور الذهاب إلى السفر، هي أجور السفر تذكرة وما شاكل ذلك، إما أن تكون النفقة حال كونها مسافرة، أكلها وشربها ودواؤها، صحيح؟ فهنا في تفصيل. أما بالنسبة إلى أصل النفقة وهو الشراب والكسوة وما شاكل ذلك، كما أنها تثبت في الحضر تثبت أيضا في السفر، كون المرأة مسافرة لا يسقط النفقة بمعنى توفير الطعام والشراب. أما أجور السفر ذهابها وإيابها انتقالها في ذلك المكان الذي ستذهب إليه، هل يجب علي أن أنفق عليها أو لا؟ نقول هنا تفصيلا، إن كان السفر لشؤون حياتها متعلق بحياتهم، يعني أنا وياها بسافر يبعث فسافرها متعلق بشؤون حياتنا، فيجب علي أن ينفق عليها لأنه متعلق بشؤون الحياة، وما كان متعلقا بشؤون حياة الزوجين يجب على الزوج أن يبذل النفق على زوجته. أما إذا كان سفرها غير متعلق بشؤون الحياة الزوجية بيني وبينها، كما لو أردت أن تسافر للحج، الحج ما العلاقة بعلاقة زوجي بيني وبينها، بينها وبين ربها، أو أرادت أن تسافر مو الحج الواجب، الحج المستحب، زيارة، دراسة، هذه ليست متعلقة بشؤون الزوجة والحياة، نقول في مثل هذه الحالة لا يجب على الزوج أن يبذل النفقة على زوجته. ليش؟ لأن مقدار النفقة الواجبة هي النفقة التي تتعلق بشؤون الحياة والزوجية التي قائمة بين الطرفين. قال هي مثلا نطولها، يعني أطال في المسألة في هذا المطلب المطلب، إذا صدق أنه هذا الشيء من شؤون حياة الزوجية فيجب النفقة فيه وإلا لا. قال إذا وجب السفر على الزوجة، مثل وش وجب السفر؟ كمقدمة للحج، مقدمة لإيفاء النذر، جيد، فيها ضرر كبير لابد أن تسافر لدفع الضرر، هو بيقول لم تسقط نفقتها في السفر. أصل النفقة يعني وش أصل النفقة؟ مو أجور السفر، النفقة يعني المسكن والمشرب والطعام والدواء إذا كانت مريضة، ما يسقط. لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها بالنفقة، أما بذل أجور السفر ذهاب وإياب السفر الداخلي، هذا مو نفقة، هذا أجور سفر، أجور يعني المبالغ اللي يدفعها لأجل السفر من الذهاب والإياب، وأما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، مو من حيث أنها زوجة وحياة زوجية، من حيث السفر المسافر يحتاج أن يدفع ضريبة، فالضريبة من حيث أنه سفر فما يجب. أما من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها، إذا كان أصل السفر لشؤون الحياة، زي ما قلنا بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، وجب على الزوج بذل ذلك لأنه هذا يتعلق بشؤون حياتهما، فيجب حينئذ البذل، يعني ينطبق على عنوان أن هذا من شؤون حياتهما، مو شيء مختص فقط من زوجة كالدراسة مثلا أو مثلا كالزيارة وكالنيابة، لا مريضة، وقلنا في مطالب سابقة بأنه يجب على الزوج أن يدفع وش أن يدفع الدواء ويقوم بعلاج المرأة، فهنا السفر مقدمة للعلاج. لا من حيث حياتها، يعني من حيث حياتها، يعني من حيث وش مقص حياتها، يعني مما يتوقف عليها مثلا بقاؤها وعدم موتها، من حيث حياتها، من حيث كوني هذا كائنة مع الزوج، حال كونها عائشة مع الزوج، صايرة مع الزوج. طب وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط، يعني مو متعلق بوش مو متعلق بشؤون حياتها، أما وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط وفقط، مثلا كما إذا استطاعت الحج ف فهذا أداء للواجب في الذمة. أو نذرت الحج الاستحبار بإذن الزوج، ليش قال بإذن الزوج؟ سيأتينا في باب النذر أنه هل يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها؟ زي هناك تفصيل بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا بأنه لا يصح ولا ينعقد النذر إلا بإذن الزوج، كما سيأتينا إن شاء الله في هذا. هنا يقول بإذن الزوج شرط في تحقق النذر. وإن نذرت الحج الاستحبار بإذن الزوج لا يجب على الزوج بذل ذلك، ليش؟ لأنه هذا لن يتعلق بوجه في حياتها، كما لا يجب عليه أداء الفدية. مسألة الصوم، لو فاتها صوم وثبت عليها الفدية ما يجب على الزوج أن يبذل الفدية. كذلك والكفارة وفداء الإحرام، وشيء فداء الإحرام يعني الشخص لو أحرم واضطر إلى نزع الإحرام بعد ذلك، فقال الفقهاء لابد أن يفدي بذبيحة لكيواش لمسألة واش لمسألة نفس المقيط أو قلع الإحرام كما في بحث الحاج، ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها. مسألة نعم أي خلاف دع في وقت تقدم علينا فيما سبق إذا اختلف الزوجان، زين مثلها يعني أفكارها مرة عدة، إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه، فقالت الزوجة للزوج لم تنفق علي، وقال الزوج للزوجة أنفقت عليك، فحينئذ يقدم قول ما؟ قال مصنف فيه تفصيله. إذا كلا الطرفين متفقان على استحقاق أصل النفقة، الزوج يقول بلي أنا ما أستحق النفقة، لكن أنا أعطيت النفقة، فكلاهما اتفقا على أصل الإنفاق واستحقاق الإنفاق، فنقول القول قول ما؟ قول الزوجة، لأنه أقر على نفسه بأن عليه دين. لما قال بأنها تفل، لما قال بأنها تستحق النفقة لأن غير ناشز وكانت عنده، أقر على نفسه بأن عليه دين. الآن يدعي بأنه أدى الدين، والأصل عدم الوفاء بالدين، فيكون القول قول الزوجة. خب إلى بينة بعد ثاني، البينة تقدم. خب تارة لا الزوج ملتفت، دارت شوي فرق، يقول لي قلت أنا تستحق النفقة يعني ثبت على نفسي تأرت، فيقول لا، فيقول بأنها أصلا لا تستحق الدين، أصلا لا تستحق النفقة لأنها لم تكن عندي بدون إذن شرعي، خرجت من عندي فلا تستحق النفقة. والمرة تقول لا أنا أستحق النفقة، فحينئذ هنا يدور الأمر بين ثبوت دين وعدم ثبوت دين، فالأصل عدم ثبوت الدين. ولهذا قال إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، يعني مقدمات النفقة ثابتة، مقتضي النفقة ثابت، فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، لأن الأصل هو عدم أداء الدين، هذه النفقة دين، فالأقر على نفسي بأن علي، مثلا أقول سيدي جد علي يقول أنت عليك فلوس، أقول بلي علي فلوس لكن أنا أديته، أصح علي فلوس كلامه صادق لكن أنا أديته، أديت هذا المبلغ دفعته، نقول ها اعترفت وأقريت على نفسك بأنك عليك دين وادعيت أنك سددت الدين، فيكون القول قوله مع يمينه. هذه باب القضاء، سأل واجد شيء واحد يقدر يقلب القضية بهذه القضايا. يقول فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا، الزوج غائب ما له علاقة، كون الزوج غائب ما له علاقة، ما أقرب استحقاق النفقة يعني الزوجة ليس فيها مشكلة، أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك، لكن انعزال مو طلاق، انعزال الزوج عايش في بيت والزوج عايش في بيت باتفاقهما، فقلت تستحق النفقة وخارجة بإذن شرعي ومنعزلة عندي بإذن شرعي، وبدأت تستحق النفقة أن تدعي على نفسك وجه أنك سددت النفقة. في الطرفان ما جابه هو، لو لم ليش قال مع اتفاقي مع استحقاق النفقة؟ زين إذا لم يختلف، إذا هذا قيد بينتنا، إذا لم يتفق على استحقاق النفقة القول قول الزوج للزوجة، لأنه وجه لأنه يقول لن يثبت أصلا ذلك في ذمتي، والمرأة تدعي ثبوت الدين. وضح الفكرة؟ الامتحان كذي يسوي؟ هذه مهمة مسألة، أقول ليش قال مع اتفاقهم على استحقاق النفقات؟ صعب كذي؟ في بعض المسائل نخطرها من مسألة 1418 ناخذ المسألة اللي شرحناها ما فيها شيء. لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها. ليس شوف عندنا فرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة. نفقة الأقارب مشترطة بالفقر. لا يجب على الوالد أن ينفق على ولده إلا إذا كان الولد فقيرا. ولا يجب على الولد أن ينفق على والده إذا كان إلا إذا كان الوالد فقيرا. فالنفقة فرع الفقر. أما من حيث النسب نفقة الأقارب. أما في الزوجية لا يشترط الفقر. فحتى لو كانت غنية وزوجتك من أكبر الأغنياء. فبالتالي وايش؟ بالتالي وايش؟ بالتالي أنه تستحق. يقول لا يعتبر في استحقاق النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، لأن هذه زوجية ما تشتغل الفقر، بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة. يبقى باقي المسألة بكرة نكملها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.